وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. وجنة فقط منها وحق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: لا بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين لا يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة واضحة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن السيء إذا عرفت مجاواه وعرفت قواعده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التفريق بين البابين نهاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فن التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا. ولا بد ان تبين حقيقة الشيء اولا ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله. اما ان تنكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي فضائل، ومن هنا يدرك خطا كثير من ادعاءات اليوم ان المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون انهم يكتبون عن الاسلام وعن الدعوه يمدحون الاسلام مدحا كبيرا في مقالاتهم وفي كتبهم، وهذا حق، نفس الاسلام حق، لكن ما هو الاسلام اولا؟ من يبين ما هو الاسلام؟ يعني تقرا الكتاب من اوله الى اخره، او تستمع المقاله او الشريف من اوله الى اخره، فهو نبذا للاسلام وسلام عليه وبيان للمجالات، لكن ما هو الاسلام؟ لان كل واحد من الناس كل واحد من الفرق يفسر الاسلام بمذهبه، كل واحد من الفرق الضاله او كل واحد من الفرق الضاله والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها، وينزلون هذا الذبح وهذا الصلاة على مذهبها. فلا يكفي أننا نمدح الإسلام نثني عليه فقط، فلا بد أن نبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينفي من الكفر ويبقي في التوحيد وينفي من النار ويبقي في الجنة. ما هي حقيقة الإسلام وما هي لواطره، ما هي لواطر الإسلام التي تفسر الإسلام بفكر منه، وما هو مكملاته وما هو ملقفاته؟ لابد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون أن تتبين حقيقة الشيء فهذا هو خطأ عظيم ووقت كبير. لأن كما ذكرت لكم لما تفسر الإسلام بدون بيان بدون تفسير كل من يفسره على مذهبه يفرق الغاية، لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقض الإسلام حينئذ يتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه قرون مفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو هو الإسلام. فلابد من هذا. ومن هنا تقول الشيخ رحمه الله بين في باب الأول حقيقة التوحيد. لكن ما كل واحد يدعو أن يذهب هو التوحيد أنه عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره. هذا هو التوحيد من أجل أن يقطع الطريق على المذنبين الذين يدعون أن لهم عليه هو التوحيد وأنه هو الإسلام وأنه هو الله. فهذا أمر مهم جدا يجب أن نتلبى له. هم يتحمل الآن يقولون أنتم ادعوا للإسلام بلن رجاء الإسلام فقط، لكن لا تبين للناس حقيقة الإسلام، لا يفرق يفرق عنك للناس. إذا ما هو بلن حقيقة الإسلام ونحن الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قبله فأهل الوصية وعلى الرحب والسعر، ومن يقبله فلا يلوم الله إلا نفسه. تقوم عليه الحجة، يعني يقول عليه الحجة وهو مختار لنفسه. أما أن من يجعل الناس على مذاهبهم الباطلة ويسألهم الضالة ويقول يقتل من ينكر الإسلام فقط، الإسلام ما هو صناعة اللي يعيد عليه الإسلام، لا، الإسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ إلى الناس، لا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن ذنبه ويحيى من حيا عن ذنبه. هذا هو الإسلام. فهذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الطابعة، الطابعة في أرض العراق، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الأمة الوثنية، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام كلهم على الوثنية والعياذ بالله. ذكر الله في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام: وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وإن قال إبراهيم لأبيه آدم، شوف بدأ بأبيه، لأنه يجب أن يسأل أول ما يبدأ، أول ما يبدأ بنفسه ثم يقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتصر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أكلالا آلهة إن أراك وقومك في ظلام مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إلى آخر الآيات. لأبيه وقومه، بدأ بأبيه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يأهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة، وليكون من الموقنين، الموقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، ويزول عن أي شك أو أي ارتياب أو أي شبهة، كن على ذلك اليقين، أن يكون من الموقنين. فلما جل عليه الليل يعني رفع عليه الليل دون العلم راى كوكبا، قال: هذا ربي، يريد ان يناظره، يعني هذا من باب المناظره وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفه هؤلاء علماء الكلام، هذا من المناظره لا من النظر، لان ابراهيم يعرف ربه من قبل، ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل يعرف ربه، ولكنه قال ذلك لاجل المناظره: هذا ربي بفعلكم. فلما عسل قفل الكوكب يعني راس واختفى قال ما عسل بالعدل لو ما كان رب لو كان رب ما راس يعني اختفى فهذا مما يمكن بوجوديه هذا الكوكب لما عسل يعني غاب انتقل من مكانه وفقد قال ما عسل بالعدل لأنه لو كان ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الجلال بعد الوجود فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر باريا قال هذا ربي القمر أكبر من الكوكب يتبادل سوى الكوكب لما رأى القمر باريا قال هذا ربي فلما عزل يعني غاب فقال قال يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر يدبر الذي من قبله يدبر يسير من المطلع الى النار يسير عليه تجارب اذا لما عزل قال لئن لم يهدني ربي لاكلن من القوم الضالين فلما راى الشمس بعدها فدبر اكبر الكواكب هي الشمس واذا بطلت عباده الشمس بطلت بقيه الكواكب من بعده فلما راى الشمس بازغة قال يا ربي هذا اكبر فلما أفلت يعني غابت عرفت سيئة هي غضب فمدبرة فلما أفلت قال يا قوم الآن صرع إني بريء مما تعبدون إني بريء مما تشركون الآن صرع بالتوحيد تبين إطلال هذه الكواكب التي يعبدون لها فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست في أعيانها قال يا قوم إني بريء من الله تشركون بريء براءة أعلى من البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها إني وجهت وجهي إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض فلولا الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأتبعهما على غير مثال سابق الخالق هو الذي يستحق العباد أما الكواكب هذه مخلوقة المخلوق لا يستحق العباد مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف تدبير؟ أيوة هي وجهت وجهي إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عن ما سواه يعني لا ينتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا ينتفت إلى غيره أبدا ولا أنا من المشركين هذه براءة لما تبرع من الأسلام تبرع من الأسلام تبرع من الأسلام تبرع إني بريء مما تشركون تبرع من الشرك والأصنام ومن المشركين ولا أنا من المشركين وخرج له قوله لا يروح لا يروح على ترك هذه الدعوة وأن يطلق مسلك الناس ويمشي مع الناس حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم وإن أباه وقف منه ناقص المعاني لئن لم تنتهي قال أراه بل أنت على الآن ياتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني يمنك تناظر أفحمهم أفحمهم بالحجة أفحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلم بأنه مريض تخلف فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأسلام الآن لا أحد راح كفارة لما جاءوا غزوة كان لي على ما كفارتها أن كفارها كبيرة لها قال لي كبيرة أنا كفارة بقية الأسلام فاسألوا عن مثال ينتجون كان يطلع التجارة يسألون فعرفوا أنهم مقتلون ما نكتوا على روحهم وقد علمت ما هؤلاء ينتجون قال هذا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم السنة ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يقطع الذكر يرجع الى القوه يرجع الى القوه يحرقه ينصر على الياسكم ان كنتم جاهلين فانقل له ذلك قل يا نار خذي بردا وسلاما على ابراهيم النار التي كانت طلبت الى برد السلام الى النار ما ادرك في سيارة في هذه الايات تحاجه قوم قال لا تحاجوني في الله وقد هداك ولا اخاف ما تدركون به لان انت لا عدو باقلامك إلا أن يساء ربي ساء ورسي على ربي كل سوى من أفلا تتذكر كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزله سلطانا كيف تهددون لي بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا. إن كان هناك تعذيب أو يعيده عنه ما يمكن. فلا أخاف ما تحدثون به شيئا. لا هي السنة لك لا يكون ولا يعيدك إلا لأنه متوقع على الله سبحانه وتعالى. فكيف أخاف ما تحدثون؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة. لا مثل حجة على عبادة الأصنام. هي فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط. أما حجة سلطان لا مثل شيء. لا يتصل ولا يفرزك ولا يفرزك ولا تتكلم ولا جمدك. فأي الهرمين يا حق بالعمل إذا كنت تهددون بالوعيد والاستواء والتخويف وعلى تخويفكم بالله عز وجل ويبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه سيعذبكم أي الهرمين يا حق بالعمل أنا ولا أنتم أي لا يسلم من العقوبة أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل أي لا حق بالعمل إن كنتم تعلمون الله جل وعلا فقل الحكم بينهم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا هو الحكم الإلهي الذين آمنوا وهذا عام في قوم إبراهيم وغيره من الخلق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ورب الظلم هنا الشرك لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها وسووا المخلوق بالخالق سووا الضعيف بالقوي الذي لا يجده شيء سووا العاجز بالقادر الذي لا يجده شيء هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم هذا هو أعظم الواحد من الموجودة في الأرض لا أعظم من المسك أبدا النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي ان كان موحد ما عنده شرك سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر غيبه نميمه سرقه شرب خمر زنا شرب مسكر الى اخره هذه ذنوب عظيمه وكبائر وموبقه موبقه يعني موبقه لكن العدوان دون الشرك هذا دون العبد نفسه فالعاصي انما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه للعقوبة عرض نفسه للعقوبة وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة كل إنسان يضيع نفسه هل بعد هذا الضياع ولكن إن الخاسرين الذين قتلوا أنفسهم وأعنيهم يوم القيامة فلا ذلك هو خسران المبين كونك تحفظ أموالك كونك تحفظ أموالك يتضيع نفسك أنا صحيح قال تحافظ على أموالك لا يعملها ولا جهة تحسبها يتنميها يتفضل الضلالة الخطر من يتلف المال لكن لست تضيعها في المعاصي والمعاصي هذا هو أعظم الخبال كان الواجب أن تبدا بنفسك أولا تحفظها ثم تحفظ مالك تفضل المال هذا مطلوب لما نبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة المال لكن ولكن أولى من ذلك احفظ نفسك احفظ نفسك حاسبها خذها بالتوبة إلى الله عز وجل أيديها قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها فما تغني من أنفسكم هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك الله الثالث غير من عبد من ناس غير العبد من ناس يخلي أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو اقتصاد أموالهم أو تعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز والنمز وغير مثل التنقص أو في دمائهم بقتله قتل الأدوية يعني حق هذا الضرب والجرح والإهانة إلى الحق هذا تعدي على الناس هذا ظلم هذا ظلم هذا أنواع ظلم ظلم الشرك وهذا أعظم أنواع وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين أما النوع الأول الظلم فالنوع الأول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله أبدا إلا الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد لله فهذا لا يصلح الله منه الثواب لابد من الكفار إلا أن يصلح المظلومون إذا ظلمت أحدا فإن حقه لن يبيع أبدا إلا إذا سمح هو وإلا فإن سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا لكن لا بد من الكفار جاء في الحديث لتعدل المظالم الى اهلها يوم القيامه او لتعدل الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاب للساس الجلحى من الساس القرناء ساس الجلحى الى الاخرين فهي القرناء التي لها قرن اذا لقحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامه حتى دون البهائم قال تعالى ولئن لم يحيطوا حفرت تحفر البهائم يوم القيامه ويكتب مدار يوم الله ثم يقول الله لا فيه ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فالبهائم تحفر يوم القيامه ولئن لم يحيطوا حفرت الا من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما خرقنا في كتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون تحشر البهائم يوم القيامه ويقال القصاص بينها ثم يقول الله لها كوني ترابا وكذلك بنو ادم يقال القصاص بينهم يوم القيامه فيقتص للمظلومين من الظلمه ولا يترك من حقوقهم شيئا الا اذا سمحوا بها فظالم العباد لا يترك الله منها شيئا الا اذا سمحوا بها اما النوع الثاني وهو ظلم العبد نفسه فهذا لا تحت مشيئه الله ان شاء الله غفره وان شاء عذب به وان شاء عذب به اذن كما يقول اهل العلم الدلاوين فالعذاب ديوان لا يغفره الله فهو الشرك وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلام العباد وديوان تحت المشيئه ان شاء الله غفر له وان شاء عذب ويقول بعض العلماء وديوان لا يعبا الله به قد يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك وفي الحديث كما ياتي ابن ادم لا يعطيك من تراب الارض خطايا ثم لا تنسى لا تشرك به شيئا لا يعطيك بترابها ما شاء ان ربك يعطي المرجع ان الله يعطي الذنوب جميعا يعني ما دون الشرك ان الشرك فهذا لا يغفر الا بالتوبه لا يغفر الا بالتوبه فهذا معنى قوله ولم يلبسوا ايمانه بظلم يعني بشرك هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها لما نزلت هذه الايه سقطت على الصحابه قالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه الله تعالى يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم لا اولئك لهم الامن فلن يحكم بالامن الا لمن لم يلبس ايمانه بظلم وهذا يدل على ان من صار عنده ظلم لنفسه انه لا يامن شق ذلك عليه قالوا اينا لم يظلم نفسه او لا يظلم نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بالذي تعنون الا الشرك فلم تسمعوا الى قول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم هذا هو الظلم المقصود في هذه الايه الذين امنوا يعني يحبوا الله واطلقوا له العباده ولم يلبسوا ان يخلقوا ان يبكي على الخلق ولم يلبسوا ايمانهم اي توحيدهم بظلم اي بشرك اولئك لهم الامن قال فيه فضل التوحيد لأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلق إيمانه بشرك ليس له أمن بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالص. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم لا يعذبون فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة، الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن يعني أنهم حتى لو عذبوا بذنوبهم فمآلهم من الجنة، فهم آمنون من الخلود في النار فلا يخلد الكفار. لا يقول المراد الأمن المطلق، المراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل من؟ هذا يحصل من إنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، لم يقع منه معصية، هذا له الأمن المطلق، لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا لا يطلق الأمن، بمعنى أنه إن عذب فإنه آمن من الذنوب بالنار، فيخرج منها ويدخل الجنة، ويخلد في الجنة بعد ذلك. بعد كل التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد، لأنه يؤمن من العذاب إلا مطلقا، وإلا يؤمن من العذاب المؤبد، ها؟ وهذا فضل عظيم، إذا كان من العذاب المؤبد ودخل الجنة فيأتيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد، والسلامة هنا من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلق توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله وأسعد نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأذرحة مستعينا بها، هذا خلق إيمانه بظلم بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. ليس مكتوب أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، تجنب الشرك، لأن فرد في كل العبادات يحجون، كانوا يحجون، وكانوا يتصدقون، وكانوا يطعمون الأضياف، وكانوا يطعمون الجيران، كل هذه عبادات ولها أعمال جميلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هبة منثورة، لا تنفع الإنسان يوم القيامة. قد الله إلى ما عمل من عمله فجعل الله هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما انشد في الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه الشرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أبعد الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد، لأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، إما أمن مطلق وإما مطلق أمن، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، الأمن حتى في الدنيا الأمن، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمة الأمن وقيمة الخوف، هذا في الدنيا، فكيف الأمن في الآخرة من الله؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هل يكون في قلق وفي عذاب وتنعم في حياته؟ فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار؟ ثم قال وهم يهتدون، هذه نتيجة ثانية من نجاة التوحيد، بل هي ثانية من مجالة تكي وهي حصول الهداية للموحدين مخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال، سالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، أنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك، ويعبدون غير الله فهم ضالون، لا مهتدون. إذا الموحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من الأعداء، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، يتبع للسنة، يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة صحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى الله ويمشي إلى الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يبقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يبقى في الآخرة. هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن، الله لا يضل في الدنيا ولا يبقى في الآخرة. هذا مثل هذه الآية، لهم الأمر وهم مهتدون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رجل: يا حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال: كذلك فتسعى وأتينا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن يتشابه، يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا، لما كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: عبادة بن الصامت من الأنصار، من أصحاب الأنصار من الخزرج. الأنصار على قسمين: الأوس والخزرج، وهما أبناء الإخوة، وما أبناء الإخوة كلهم من القحطانيين من العرب العاهلة التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فهو صحابي جليل وله مكانه. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتضاها هذا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضاها للكلمة العظيمة. فليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي على العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها أما إذا لم ينطق فإنه لا يؤثم بالإسلام ولو كان يعرفها بقلبه. إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان متيقن في قلبه ولو كان يعبد الله في أعماله، لكن أبى أن ينطق بالشهادة لا يعتبر مسلما، حتى ينطق بالشهادة ويطلع مقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكن لا يعتقد معناها بقلبه هذا ايضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا اله الا الله وهم صدرت الاسكن من النار، لماذا؟ لان لا يعتقدون معناها. عباد القبور يقولون لا اله الا الله بانفسهم لكنهم لا يعملون بالصلاه، بل يعبدون القبور والاغرقه ويدعون الاولياء الصالحين، فهم اقروا بها لفظا وخالفوها معنى ابدا. المشركون جحدوا لفظها ومعناها، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون اقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سوى لا فرق بينهم، لا فرق بينهم ابدا. كذلك المنافقون اقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، ايضا هم سوى بل هم شر من الكفار، المنافقون شر من الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أشد من الكفار والعياذ بالله، وهم ينتجون يقولون لا إله إلا الله يصلون يصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل مصالح الدنيوية فقط كانوا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أنها كلمة عظيمة لكن لا بد أن يتيسر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمحتواها. معناها ما هو؟ اذكر العلم بمعناها، ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله. أيه لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وإنكار لها، إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله فقل هذا ضلال عظيم، لازم تأتي بكلمة حق، لأنك لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله جعلتها عبادة لله، هذا غلط. فلابد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. وحده لا شريك له كلمتان جاء بهما للتأكيد، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وحده هذا تأكيد لقولك إلا الله، لا شريك له هذا تأكيد لقولك لا إله إلا الله، فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. هذه الكلمة كلمة عظيمة جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها، بلفظها تعلم أنه لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فكما يقول المشركون. وجاءت بمعناها في مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقالوا إنني براء هذا هو معنى النهي لا إله إن الذي فطرني له معنى الإثبات إلا الله. كلمة عظيمة، وسيأتي أنها تجمع السماوات والأراضين ومن فيهما، سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه قرينة ثابتة لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي، وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله جملا، كما تأتي شهادة أن محمدا رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله جملا، إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله، يقول هذا ليس بمسلم. أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله، لأن هذا معناه أنه يترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه، يقول لا أنت لست بمسلم ولا شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله، أبو طالب يشهد أن محمد صادق ولكن يعز عليه حرف دين قومه، يعز عليه حرف دين قومه من باب الحمية الجاهلية، والله يشهد أنه رسول الله، فقد علموا أن لبننا لا مكذبة. يقول كذا في قصيدته اللامية، قد علموا أن لبننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذبة ولا جاهل كيرنا بقيم بياطل، هذا اعتراف منه. ولقد علمت في قصيدة أخرى، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية فيها، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين، قالوا له ترهب عن ملة عبد المطلب، فلا يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي، لابد من الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله هذا تحته السر العظيم، عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المحرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الأسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد، عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الرسول. الذين الآن يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات ويريد الكربات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية، لا أقروا أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أدرك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله، فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى له ليس لك من الامر شيء، هل يتوب عليهم او لا، فانه ذلك. قل سبحانه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من نفسي، وما نفس المسكين ان انا الا نبي وبشير لقوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا الا بلغا من الله ورساله، فهو عبد عليه الصلاه والسلام، عبد لكنه رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإصرار، ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره إلا يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، شهادتهم إلا باطلة وإما ناقصة، إلا باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وإما ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله رسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل، فلا إفراط ولا تفريط، عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام، بني إسرائيل خاصة. أما أول الرسل على الإطلاق أو الخلق هو نوح عليه السلام، إن أوحينا إلى موسى كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بل قيل إن قبل نوح هو أنبياء، الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كان في فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهبت ألفية سنة، وهبت ألفية سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، قالت أنا يكون الولد ولم يمسكني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير بشر ولا أنثى، أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير بشر ولا أنثى، ولهذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثلي آدم خلقه من تراب. ثم قال له: كن فيكون. إنكم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب، ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر من بلا أنثى، لأن خلقت من غير آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، فهي مخلوقة من أب من ذكر بلا أنثى. الله جل وعلا قسم الخلق إلى أربعة أقسام: اسم خلقه من تراب، لا من ذكر ولا من أنثى، وهو آدم عليه السلام، وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى، وهو حواء أم البشر عليه السلام، وقسم خلق الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلق الله من ذكر وأنثى وهم سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قالت: أما يقول لي ولدي ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله، أي ابن الله ألفانه ثلاثة، فقالت النصارى: المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه مقالات النصارى، ولو في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله. تعالى الله عما يقولون: فإذا شهدت أنه عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هو عبد الله من بني آدم من بني آدم، يعني أمه بنت آدم وهي من بني آدم، عبد بشر ليس له من الرجلية شيء، عبد الله. ولهذا هو في الناس لما سألوه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في نادي طبيعي، ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينصرون. ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى ورسوله رد على اليهود، لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه أمه بالقول القبيح، اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله. فقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا فيها إنها حملت به من الزنا وأنه من حبيب النجار كما يقولون، قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسول رد على اليهود. هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أولى الشيخ على الأصل في التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وتوحيد الطاعة، معناه الحاكمية تابع له. أما رأيك في من يجعل الحاكمية هي الأصل فتجتمع مع القبور والرافضي والمبتدع الأشعري تحت من الحكم إلا لله، لأن هذه الشبهة تدور في هذا الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، ومنها الطاعة والحاكمية، هذه من أنواع العبادة وليست هي كل العبادة. ولا يترون أن الحاكمية قامت ولم تقم أنواع التوحيد الأخرى فإن هذا لا يكفي ولا يعتبر توحيدا. وترون أن يجب الحكم بالشريعة بين الناس في الحقوق والأموال والأعراض والدماء وإقامة الحدود، ولكن لا يتعرض لعبادة القبور والأضرحة، فهذا يعتبر شركا ولا ينفع ان ناتي بنوع من انواع التوحيد ونترك ما هو اهم منه واعلم منه. لا بد من افراد الله بالعباده بجميع انواعها، بجميع انواعها، لان العباده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والافعال الظاهره والباطنه. فالدعاء هذا أعلم من الحاكمية، الدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذا أعلم من الحاكمية. رغم أن يذبح الحاكمية لكن ما يذبح لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله، فإن التوحيد لم يحصل ولم تكن عقيدة التوحيد. وإن كانت يذبح الحاكمية لا يكفي، هذا قول جاهل إلا إنسان مغلب يستغرب الناس عن عقيدتهم.
يا أيها الشيخ، ما حكم سد العزاء عند المقبرة؟ وهل ورد النهي عن سد النار ثلاثة الأيام الأولى بعد موت الميت؟
العزاء في الأصل نفع، وذلك بأن إذا لقيت الإنصاف فقل أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما ادعو له بماذا. وهذا لا يرتب قياسه ولا بمكان، يعني في أي وقت نقيته وفي أي مكان نقيته تعزيه. سواء الوظيفة في المسجد، في الدكان، في السوق، في المدرسة، في أي مكان. أما تركيب زمان معين، تركيب مكان معين للعزاء، فهذا لا أصل له في دين الإسلام. وهذا يخشى أنه يتطور ويصل إلى المآتم التي تقع الآن في البلاد الأخرى. يعني البلاد الأخرى تقع المآتم، تقع الخيام وترابطات ويجعل أنوار ويجعل أستاذ المقرنين ويجعل أيام محددة للعزاء، ويحتم يعني ضربة وخسائر في الأموال والذبائح. هذا كله لا يجعل له دين الإسلام. دين الله الحمد لله دين العزاء هي السبب. ما مسألة فيك أخاك تعزيز هذه الثلاثين تتحصل عليه أو تكتب لك خطاب إذا كان بعيد تتعزيز. أنا هو ميسرة ولله الحمد. أما هذه الأشعار وهذه الأخلاق لا، هذا ما أنزل الله بها كذلك. لو ما عزيزته ما في شيء، نفس العزاء إنما هو من المستحبات. لو ما عزيزته ما في شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو بيت الفلان للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلاني، هذا كله ما أنزل الله به الاستطاعة. ربما يتطور ويصل إلى ما يوجد في البلاد الأخرى من إقامة المآتم والتأبين، وحينئذ تأتي الطعمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا. هذا من جهل، هذا من يسيرون على من ينهى على ذلك، هذا من جهل يظنون أن هذا مشروع. لا. لا تجد الدعوة إذا قاموا عزاء ثلاث أيام حتى الترابطات والأشياء، لا تجد الدعوة لأن هذا بدعة بمنكرة. إلا إذا كان تذهب من أجل أن تبين لهم وتنصحهم فكر المنكر. نعم.
نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية أبوها الغريان على كل واحد أجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم في غريبة؟
هذا يسمى بقرب الجماعي يجب من سنتين أو ثلاث حصل فيه بحث والعلماء يختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه يقول فيه منفعة في الأطراف كلها ومنفعة مشتركة يسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك، ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنه أرض جرى نفع، لأنك أقرضت زملائك بشرط أن يقبضوا إذا جاءت الدور، فهذا أرض مسروق في الأرض، فهو ضيعتان في ضياع، وأيضا أرض جرى نفع، كل أرض جرى نفعا لا ينفع، واليهود المسلمين إذا احتاج واحد منهم يقبضون بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم. اللي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام وهذا. كيف رأينا أن واحد أخذ هذا الأموال هذه؟ أخذ هذا الأموال هذه تحمل الديون لزملائه ثم سكر إلى الوظيفة. سكر إلى الوظيفة أو انتقل أو لا تبيع حقوق زملائه. فهذا فيه شيء من فيه شيء من المخاطر إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جرى نفعا وهذا القرض مشروط في قرض فيه مخاطر كبيرة. الذي أراه أنه لا يجب وأن القرض يحصله الله بدون هذه الطريقة يحتاج الإنسان يقترض من إخوانه أو من أحد إخوانه، لا بدون هذه الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل. لا.
استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي وكنت أعرف أنهما مشركان أو مشركون، ديانتهما دينية، فعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا وقلت لهم فيما بعد، ولم أكن أريد أن أحاكيهم لأنهم مشركون، وكنت أظن أن فعلوا هذا من الولاء والبراء وأنهما لقمة للمسلمين، والعزة لنا هل عملي هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن؟
عملك هذا غير صحيح، هذا ظلم، هذا ظلم، فلا يجوز الظلم لا في حق المسلم ولا في حق الكافر. الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بينك وبين إنسان يجب عليك الوفاء به إذا قام بالعمل، إذا قام بالعمل أما الذي يحل لك عذرته ولا كان كافرا. الله تعالى يقول ولا عذر أنكم كلعان قوم على ألا تعدل تعدلوا وتعدلوا التقوى، كان الناس بادرتهم من الأول، أما ما داموا تسوى ذاتهم يجب عليك الوفاء. هذا لا يجوز في الشرع ولا في أخلاق المسلمين، وهذا قد يكون فيه طبعا دين الله، يعني يقول الكفار عنا إننا نخدع الناس ونأكل أموالهم ونستخدمهم بغير الحق، هذا لا يجوز أبدا، هذا جهل من الإنسان الذي فعله، عليه أن يستغفر الله وأن يرد هذا الحق إلى يستحقه ويعطيهم أجرتهم إلا بأنفسهم أو يرسلها إليهم، لأن يعني يمكن يعرف مثلا بلدهم ويعرف فكلمة المكاتب الاستقبال المكتب الذي استقبلهم يدري عن عناوينهم ويدري عن مكانهم أو السفارة سفارتهم سفارة بلدهم يفصل الشيء هذا. نعم.
رجل يقول القرآن مخلوق ويستدل بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء فما رأيكم في ذلك؟
هذا كفر على اعتقاد الجهلية والعياذ بالله، هذا كفر اعتقاد أن القرآن مخلوق، هذا كفر. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن صفة لله كسائر صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق، والذي يعتقد انه مخلوق هذا يعتبر كافرا. قد كفر اهل السنه والجماعه الجهميه في هذه المقاله السميعه والعياذ بالله.
هل صفه الهادي صفه من صفات الله جل وعلا؟ واذا لم تكن كذلك فهل يجوز اطلاقها من قبيل الدعاء كقول الشخص يا هادي اهدني؟
لا باس انه يدعو بهذا الدعاء، يا هادي الى اين الحق، يا هادي الى الحق والى الصراط المستقيم اهدني. إذا جاء بالإغاثة كذا الهادي إلى الحق الهادي إلى الدين الإسلام، لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية التي هي توفيق القلوب لقبول الحق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي القلوب ويوفقها لقبول الحق. فلا بأس أن يقول يا هادي اهدني إلى الدين الحق أو إلى الحق أو نختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا، أما إطلاق الهادي على أنه من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل، وإلى لا أعرف الآن في شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أما الدعاء به هذا لا.
وهل هناك أسماء لله عز وجل غير الأسماء 99؟
لا، أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا يعلمها إلا منها لا بينه لنا ومنها لا لم تبينه لنا، كما في الحديث ولك بكل اسم خيالك ليس به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم او استاثرت به في علم الغيب عندك على ان هناك اسماء لا استاثر الله بعلمها ولم يبينها لله. اسماء الله جل وعلا لا حق لها ولا عدل، وانما 99 هذه من اسماء الله سبحانه وتعالى وليس هي كل اسماء الله.
بعض الناس يطلق لهم لا حول الله وهو يقصد لا حول ولا قوة الا بالله.
لا لا يطلق، هذه ذكر لازم يكمل لا حول ولا قوة الا بالله، او يقول لا قوة الا بالله كما في القرآن ولولا اذا دخلت الجنة فقلت لا شاء الله لا قوة الا بالله. اما ان تقول على قوة لا حول
لا حول الله
لا حول الله لا حول الله لا معنى ولا لا تجوز. لا تحول من حال الى حال الا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع الان تحول من مكان هذا الى مكان اخر الا بقدرة الله. لو شاء الله ما قمت من هذا المكان، فتحركاتنا وتنقلاتنا واكلنا وشربنا هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى.
ما هي مدة القصر في السفر؟
القصر في السفر ليس له مدة، لكن اذا نوى الانسان اقامة تزيد على 4 ايام فانه لا يتم الصلاة، لأنه صار مقيما داخل حكم المقيمين. أما ما دام إنه لا لوى إقامة ولا يدري أي ساعة يمشي فهذا يكثر الصلاة، ولو أقام أكثرا إذا أقام من غير نية وإنما ينتظر شيء ينتظر ثم يسافر، لا يدري اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، يعني مثل راجع في معاملة لا يدري متى تحرك، هذا يعتبر مسافرا يكثر الصلاة ولو كان جالسا في البلد اللي يسافر إليه. يعني أما إذا كان يدري أنه يطول أكثر من 4 أيام فهذا ينتقل من السفر إلى الإقامة ويكمل الصلاة ويصوم في رمضان، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو قول صحيح إن شاء الله.
ما حكم طرد الهاتف من البنوك عموما على طريق الشيكات؟
فيما إذا حدث حق النصف من الحكومة أو من أحد تعود على البنك شاف يحدث فلا بأس، لأن أنت ما تعاملت مع البنك، أنت لا تأخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، لكن حقك الذي يرسل عن طريق البنك حقك ليس فيه رداء ولا يسلم، اما اذا كنت تعامل مع البنك تعامل في بنك هذا هو الذي لا يرسل.
احيانا يتاخر صرف الراتب من البنك الذي حولت اليه، فاضطر الى صرفها من البنك الراجح في مقابل 10 ريالات.
فلا يجوز ذلك، يعني بنك الراجح يعطيك راتبك على انه ياخذ من البنك المحول عليه بزياده، هذا ربا، لا يجوز. لا لا لا، الكلام هذا تاويل للربا، ولا نقرا الكلام تعالى ولا هذا كله كلام فاضي. يعني ما يعطيك الراتب كامل وياخذ من البنك حوله، لكن بدون لك زياده، بدون لك زياده، حواله ما فيها زياده. ان كان صارت اخيرا تاخذ، ان كان هذا اخيرا يحتاج له،
الا اذا كنت امير الله، يعني
اموالك
المهمه،
اما كثير من المره تاخذ من مقابل هذا الورق. على كل حال هذا يحتاج له، ياخذ على الحواله، يحتاج الى ذلك. ولا لا اقل الان انه جاي، الاصل انه غير جاي، ولكن يحتاج الى ذلك للتاكد. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. فقال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة الآية. فكيف نجمع بين هاتين الآيتين، وما الفرق بين المودة والمحبة والبر للكفار؟
المودة والمحبة لا وقد له الثانية، المودة هي المحبة، والله لها عن مودة الكفار، ولكنه سبحانه أخبر: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني في المستقبل بأن يسلموا على إسلام من الله، لأن أنت يسلمون ويسلمون في الإسلام وتزول هذه العداوة. فقد حصل أنهم أسلموا لما فتح مكة، أسلموا دخلوا في الإسلام، تحقق وعد الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بعد ما يدخلون في الإسلام فقد دخلوا الحمد لله. أما البر فهذا معناه المتابعة على شيء، إذا الكافر أحسن إليك في شيء أنت تكافئه، تكافئه، لأن المسلم سليم يكافئ على المعروف. إلا أن الكافر أمامك حاجة، إلا تعبت في شيء أنت تهدي إليه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليك، حاول من باب مكارم الأخلاق، ليس هو من باب المحبة، وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. لا
انتشر الآن ما يسمى بالبث الذي يأتي بقنوات عدة في التلفزيون، فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء في ذلك؟
هذا أمر مهم جدا، ويجب التحذير منه والابتعاد عنه، لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من القلاعات والبذور والشروط التي تفعل في الخارج. هذا خطر عظيم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجعل هذا الدس في بيته، لانه يخرج بيته ويخرج اولاده واهل بيته، ان يبتعد عنه، لانه يجلب الشرور والاثام وفساد الاخلاق. وفي مجهود ان شاء الله، لعل الله يستعين ولاة الامور واهل العلم في مكافحه هذا الشر المداهم لبلاد المسلمين، لعل الله يوفق ولاة الامور ان شاء الله ليضع حد يمنع من هذا الشر، ويوفق العلماء للتنبيه والنصيحه والتحذير من هذا الشر الواثق الخطير على المسلمين. نعم.
هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاه العصر، علما انه يجوز قضاء الوتر في النهار تسعه؟
جاء في الحديث انه يقضى ما بين ارتفاع الشمس الى زوال الشمس، هذا قضاء الوتر، يعني يقضى الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى ما بعد إلى ما قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. بعض العلماء يقول لا بأس أن يقرأ بعد الظهر، الله أعلم، لكن